ما زلتم أعزائي برفقتنا، حيث سنتابع خلال هذه الفترة جولة في عالم الصحافة العربية بالإضافة إلى التقارير المحلية. أما الآن فإلى تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف عده ويقدمه أحسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أكد رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي أمس السبت بأنه تلقى تأكيدا بنزع سلاح عناصر الميليشيات المرتبطة بالزعيم الشيعي المتطرف مقتدى الصدر، وأنه ما زال ينتظر تحقيق ذلك. وقال علاوي في مقابلة بثتها اليوم الأحد شبكة التلفزيون الأمريكية ABC إن الصدر يريد هدنة، وهو يريد أن يكون جزءا من العملية السياسية، وهو يريد، وقد قال ذلك للوفد الذي اتقيته لتوي، تسريح جيش المهدي، بحسب تعبير علاوي الذي أضاف عندما يفعلون ذلك فإننا سنرحب بهم. وأكد بأن العراق اليوم هو عراق جديد، ومن واجب كل مواطن عراقي أن يكون جزءا من عراق جديد وديمقراطي، وكل من يحترم القانون مدعو لأن يكون جزءا من العراق، ومن يرفض ذلك فإنه ليس جزءا من العراق، لذلك فإن هذا رهن به، أي بالصدر. وتابع علاوي موضحا بأن النشاط الإرهابي سيزداد، وأضاف يجب أن نكون متيقظين ويجب أن نكون مستعدين للدفاع عن شعبنا، وأنا مقتنع بأننا سنكون قادرين على الدفاع عن شعبنا بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في إطار المجموعة الدولية، وبالتأكيد بمساعدة القوة المتعددة الجنسيات، بحسب تعبيره. وتطرق علاوي من جهة أخرى إلى مثول صدام حسين أمام محكمة في بغداد وقال: أؤكد لكم وأقول للعالم كله إنه سيستفيد من محاكمة عادلة خلافا لما فعله مع ضحاياه في العراق، وسنصر على ذلك، بحسب ما نقلته الوكالة عن رئيس الوزراء العراقي. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في بيروت قولها اليوم الأحد إنها لا تملك تأكيدا من مصدر مستقل لمقتل جندي من أصل لبناني بمشاة البحرية الأمريكية في العراق. وكانت جماعة إسلامية أعلنت أمس السبت أنها أعدمت الكوربرال واصف علي حسون البالغ من العمر 24 عاما، غير أن وزير الخارجية اللبناني جان عبيد قال إنه لا يوجد تأكيد لمقتل الجندي، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع ما قاله مصدر بوزارة الخارجية في وقت سابق اليوم بأن حسون قد قتل. وصرح عبيد لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية بأن كل ما يعرفه حتى الآن هو البيان الذي أصدرته مجموعة الخاطفين، ومضى يقول إن مقتل حسون إذا ما تأكد فإنه يتعارض مع جميع الأديان. وكان مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم أن القنصل اللبناني بالعراق حسن حجازي أبلغ الوزارة أمس السبت بأن خاطفي حسون قتلوه. وكانت جماعة جيش أنصار السنة المتشددة ادعت في بيان نشر باللغة العربية على موقعين على الإنترنت أمس السبت بأنها قطعت رأس حسون. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران أعدت شكوى ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن الحرب التي شنها على هذا البلد في 1980 واستخدام الأسلحة الكيماوية وستقدمها إلى المحكمة المكلفة محاكمته. وقال الناطق باسم الخارجية حميد رضا أصفي في تصريح صحفي إن إحدى جرائم صدام حسين هي الهجوم على إيران ومقتل إيرانيين واستخدام أسلحة كيماوية. لقد أعددنا شكوى سيتم رفعها إلى المحكمة. وأضاف لقد طلبنا من العراقيين تفسير أسباب عدم إدراج الهجوم على إيران بين التهم الموجهة ضده، أي ضد صدام، حتى وإن كان القاضي قال إن هذه القضية ستبحث في وقت لاحق. ودعا أصفي المحكمة الخاصة العراقية المكلفة محاكمة صدام إلى العمل بشفافية بحسب تعبيره، وقال إن الملف سيكون مفصلا وسيشمل وثائق جمعتها مختلف المؤسسات الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي بقي شخصية أساسية في النظام دعا الجمعة إلى أن تكون محاكمة صدام حسين علنية، منددا بعدم إدراج الحرب الإيرانية العراقية في إطار الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس المخلوع. وقال رفسنجاني أسأل القاضي العراقي لماذا لم يتم طرح جرائم صدام ضد إيران، مشيرا إلى أن 100,000 مقاتل إيراني عانوا من الأسلحة الكيماوية العراقية التي استخدمت على نطاق واسع جدا من قبل القوات العراقية ضد المقاتلين الإيرانيين بحسب تعبيره. وأضاف إذا رفضت المحكمة العراقية إثارة مسؤولية صدام حسين في اندلاع الحرب على إيران فهذا يعني أن ذلك جاء بأمر من الأمريكيين. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير من بعقوبة، حيث أعلنت مصادر طبية في مستشفى المدينة العام أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 بجروح مختلفة في محاولة تفجير مقر قوات الحرس الوطني العراقي. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر في الحرس الوطني العراقي أن عناصر منه تمكنوا الأحد من إحباط محاولة تفجير المقر بواسطة سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل الانتحاري وأحد المارة. من جهة أخرى قتل مسلحان عراقيان وأصيب 3 بجروح في هجومين على جنود أمريكيين ومركز للشرطة في مدينة بيجي إثر هجوم شنه 5 مسلحين على دورية أمريكية يوم الجمعة بأسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدبابات، ورد الجنود الأمريكيون ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح آخر. وأضاف بيان صدر في ساعة متقدمة مساء يوم السبت إن 3 من المهاجمين تمكنوا من الفرار، وبعد ساعات قليلة شنت مجموعة عديدها ما بين 10 و15 مسلحا هجوما آخر على جنود أمريكيين وعناصر من الشرطة العراقية بالقرب من مركز للشرطة في بعقوبة، ورد الجنود ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين بحسب البيان. وفي الموصل هاجم مسلحون دورية للشرطة العراقية أصابوا خلالها شرطيين بجروح بالغة. التفاصيل في رسالة مراسلنا من الموصل أحمد سعيد.
هاجمت مجموعة مسلحة كان أفرادها ملثمين، هاجمت ببنادق الكلاشينكوف دورية للشرطة المحلية العراقية بالقرب من محلة باسم محلة الخاتونية، وأسفر الهجوم عن إصابة الشرطيين بجروح بليغة بقلاء على أثرها إلى المستشفى الجمهوري القريب من مكان الحادث. المهاجمون استخدموا سيارة من نوع أوبل، ويقول شهود عيان أن بائعاً للخضروات احتج على مهاجمة الشرطة، فما كان من المهاجمين إلا أن يوجهوا فوهات بنادقهم إليه وهددوه بالكف عن الاحتجاج وإلا فإنه سيقتل. هذا وفي صباح اليوم والليلة الماضية نظمت حملات تفتيش واسعة في الأرياف والأحياء الشرقية للموصل بحثا عن الأسلحة والمشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب. وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر أن التفتيش أدى إلى كبس 100 من أنواع الأسلحة واعتقال 10. وفي حي التنك غرب الموصل أجري تفتيش مماثل قاد إلى اعتقال العديد بعد كبس أسلحة لديهم. وفي حي باسم حي الانتصار بالموصل اعتقل 4 أشخاص قال عنهم مصدر في شرطة محافظة الموصل لإذاعة العراق الحر لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن المعتقلين الجنسية الإيرانية وأنهم دخلوا الموصل لممارسة أعمال مصنفة على الإرهاب. أما في منطقة الموصل الجديدة فقد سقطت قذيفة هاون بصورة عشوائية على دار أحد المواطنين وبالقرب من تقاطع موسوم بعبو اليسي وجامع فتح العلي. عدا الأضرار المادية التي ألحقت بالمسكن لم تكن هنالك خسائر في الأرواح. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في غضون ذلك أعلنت الشرطة العراقية في مدينة كركوك أنها اعتقلت 6 أشخاص متهمين بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية في المنطقة. يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الإسلام التي يشتبه بأن لها صلات مع تنظيم القاعدة. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
ألقي القبض على 6 أفراد يعتقد أنهم من أعضاء تنظيم أنصار الإسلام، حيث داهمت ليلة أمس قوة مشتركة من قوات التحالف والشرطة المحلية في كركوك منزلا في حي العروبة شرق كركوك، واعتقلت الأشخاص 6. وقال العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأطراف في كركوك إن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وسيارة BMW سوداء ووثائق مزورة، منها جوازات سفر لدول عربية وأوراق مزورة للسيارات الحديثة، إضافة إلى كمية من الأوراق المالية. وأضاف العقيد مدير شرطة الأطراف إن الأشخاص 6 2 منهم من سكنة الرمادي و2 من بغداد وواحد من كركوك والآخر من السليمانية. وقال إن المعتقلين محتجزين لدى قوات التحالف في مطار كركوك وإن التحقيق جاري معهم، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد بوجود شبكة كبيرة وإن السيارة التي تم العثور عليها تم من خلالها تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال في كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن وجود مشاكل مع جميع الدول المجاورة، لكن الأمر يكتسب صبغة ملحة بالنسبة لسوريا وإيران. وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن السلطات العراقية الجديدة طلبت مرارا من دول الجوار إحكام السيطرة على حدودها، لكن الإجراءات التي اتخذت كانت قليلة في هذا الصدد. وشدد زيباري القول على أن العراق لا يريد اتهام أي حكومة بتقديم الدعم الفعلي للمسلحين، لكنه أشار إلى عدم بذل أجهزة الاستخبارات في هذه الدول جهودا كافية لمنع التسلل. كما أكد زيباري ضرورة حل هذه القضية بين العراق وجيرانه دون تدخل أمريكي. أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية يوم الأحد مقتل الجندي الأمريكي اللبناني الأصل واصف علي حسون على يد مختطفيه في العراق. ونسبت المصادر إلى قنصل لبنان في العراق حسن حجازي أن حسون قتل إلى أنه لم يعرف متى. وكان فصيل عراقي متشدد أعلن تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحق واصف حسون الجندي الأمريكي اللبناني الأصل، غير أن التقرير الذي نشر في 3 مواقع إلكترونية مختلفة لم يتم تأكيده من قبل الجيش الأمريكي أو جهات أخرى. وجاء في رسالة عبد الحسن بن حمود أمير الجماعة التي تطلق على نفسها أنصار السنة والموجهة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش: نود إعلامكم سيادة الرئيس إننا قد قطعنا رأس الجندي اللبناني الأصل وسترون ذلك بأم أعينكم. وزعمت الجماعة أنها ستبث مقاطع تنفيذ الإعدام في حسون ورهينة آخر تقول أنه أمريكي في وقت لاحق. وكان حسون اختفى وهو يعمل مترجما مع كتيبة الاستطلاع الأولى التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في 20 حزيران الماضي. وقالت الجماعة المسلحة إنها اختطفته من قاعدة عسكرية، لكن الجيش الأمريكي شكك في رواية اختطاف حسون من قاعدته. في في طهران أعلن حميد رضا أصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد أن إيران ستقدم لائحة اتهام إلى المحكمة الجنائية العراقية التي ستحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في بغداد. وقال أصفي في مؤتمر صحفي أن إيران عدت لائحة اتهام بالفعل لتقديمها إلى المحكمة وتطالب بأن تكون محاكمته علنية وأن ينظر في جرائمه ضد إيران حسب تعبيره. في غضون ذلك قال أحد وكلاء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن العراقيين لم يجدوا من العرب موقفا إيجابيا عندما كان الشعب العراقي يقتل ويعذب، واليوم عندما نريد أن نحاسب صدام يتدخلون بهذا الشكل أو ذاك. مزيد من التفاصيل في رسالة نبيل الحيدري من بغداد.
ظهور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالهيئة التي شهدها ملايين العراقيين على شاشات التلفزيون لا زالت تثير مشاعر ومواقف مختلفة. أحد وكلاء السيد مقتدى الصدر قال أن العراقيين لم يجدوا موقفا إيجابيا من العرب عندما كان الشعب العراقي يقتل ويعذب، واليوم عندما نريد أن نحاسب صدام يتدخلوا بهذا الشكل أو ذاك. وقد هدد الشيخ رائد السعدي مسؤول أحد مكاتب الشهيد الصدر في بغداد من يدعي أنه يدافع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حديثه لإذاعتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن المحاكمة لم تبدأ، ولكن إذا صح التعبير هذه مقدمة للمحاكمة. طبعا المحاكمة أعطت لهذا المجرم مشروعية وظهر على الشاشة يدافع عن العراقيات وما شابه ذلك. للأسف الشديد المفروض أن تكون المحاكمة من قبل حكومة منتخبة نزيهة، وأن يكون هناك ملفات لملايين الأشخاص الذين ظلموا من قبل هذا المجرم. فالجانب الإيجابي للعراقيين فقط هو أظهاره بهذه الحالة المشينة فقط، هو وزمرته. أما الأمور الأخرى ليس صحيحة، وليس للأسف الشديد حتى القاضي الذي ظهر على الشاشة هو قاضي شاب ومعروف عن القضاء العراقي، قضاء قوي جدا وقضاء نزيه إذا صح التعبير، لأن يعني باعتبار هذه المحاكمة تاريخية لأكبر دكتاتور، لأكبر مجرم عرفه التاريخ. فيجب هناك فد شيء يعني جديد لمحاسبة هذا الدكتاتور الذي فعل ما فعل في هذا البلد الغيور.
يبدو كثير من العراقيين لم يستوعبوا أن يشاهدوا هكذا محاكمة أو بداية محاكمة لرجل مثل الرئيس السابق صدام حسين. أقصد لم يعتادوا على أن يشهدوا رأي المتهم ويسمعوا حوارا بين قاض ومتهم، هل هذا مألوف لدى ذاكرة العراقيين؟
هو متى سئل العراقي حتى يرى هذا الشيء ويفرح به أو لا يفرح؟ العراقي منذ البداية، منذ السبعينات ولحد الآن، قتل جماعي، اضطهاد جماعي، يعني الجرم والقتل الذي جرى في العراق لم ولن يجري في أي بقعة من بقاع العالم للأسف الشديد. والآن يأتي هؤلاء الذين جاءوا المرتزقة من الأردن ومن الأماكن الأخرى، أقول لهم أنصحهم بأن لا يطئوا بغداد.
لماذا؟
لأن الشعب العراقي لهم بالمرصاد وسيفعل ما يفعل. بعد اليوم لم ولن نسمح لأي شخص أن يعتدي على هذا الشعب الغيور، وسنكون إن شاء الله بالمرصاد.
ألم يقفوا مواقف إيجابية أيضا إزاء الشعب العراقي بالسنوات السابقة؟
لم تكن المواقف إيجابية في يوم ما من قبل الشعوب، من قبل حكام العرب. عندما كان يقتل ويذبح الشعب العراقي بالملايين لم يتدخل أحد، والآن عندما نريد أن نحاسب هدام العراق محاسبة علنية وأمام الشعب العراقي الغيور، هؤلاء يتدخلوا. أنا أقول لماذا يتدخلوا؟ لأن هناك حفنة من الدولارات أعطيت من قبل زوجة المجرم صدام، وكثير من الأمور لا أريد أن أتطرق إليها، لكني أنصح هؤلاء بأن لا يأتوا إلى العراق، وأنصح أخواننا نقابة المحامين العراقيين بأن لا يستقبلوا، لأنه سيلعنهم التاريخ وسيكونون موضع محاربة للشعب العراقي.
هل باعتقادكم أن العراقيين الذين تضرروا بسبب نظام صدام أو بعض أحكامه سيرفعون دعاوى للشكاية ومقاضاة هذا الرجل؟
ملايين من الدعاوى. أنا الذي جالس أمامك، والدتي قتلت في البيت، وأخي الدكتور مؤيد قتل أيضا بطريقة غامضة. فلا يوجد بيت من بيوتات العراق إلا وأجرم هذا المجرم فيه. فإذا أردنا أن نرفع الدعاوى ستكون يعني المحاكمة لا تنتهي لسنين عديدة.
في خطابه أمام القاضي التحقيق قال صدام حسين أنه دافع عن شرف العراقيات باحتلال الكويت، ما هو تعليقكم؟
هذه مسرحية، من الذي كان يغتصب النساء؟ هو وأولاده وحاشيته عندما كان يغتصب كثير من النساء. وأريد أن أذكر إخواننا الموجودين في الخارج، هناك مكاتب في جامعات القطر، هذه المكاتب مخصصة للدعارة لاختيار العراقيات الشريفات في الجامعات وسوقها على كل، لا نريد أن نكمل. فجرى ما جرى، والآن نقول لا نريد أحدا أن يتدخل في أمورنا، ونحن إن شاء الله سنكون بالمرصاد لهؤلاء الذين سيأتون للدفاع عن هدام العراق.
ألا يخشى أخيرا شيخ رائد من حدوث بعض المشاحنات بين مناطق ومجاميع ومدن، بعض يؤيد محاكمة صدام وبعض يعترض عليها وجده أنه بريء؟
هؤلاء الذين ظهروا على الشاشة هم من الأطفال والمرتزقة الذين أعطوا حفلة من الدولارات، أما الشعب العراقي بأجمعه بأسره يتفق ورأيه واحد وهو محاكمة صدام علنيا. أما مسألة حدوث فتنة من هالقبيل، الحمد لله الشعب العراقي سنة وشيعة وباقي الأطياف جسد واحد في العراق، ولن يستطع أحدا أن يؤثر بعد الآن في أمور الشعب العراقي.
الشيخ رائد السعدي مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد، متحدثا حول بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي المسؤولة السابقة للشرطة العسكرية في سجن أبو غريب أنها التقت بمحقق إسرائيلي في العراق. وقالت كاربينسكي أنها التقته في مركز استجواب في بغداد، وعندما سألته ماذا يعمل ومن أي بلد قال حسناً إني أقوم ببعض الاستجوابات هنا، وأنا أتحدث العربية بالطبع لكني لست عربيا، أنا من إسرائيل. لكن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى صحة ما أعلنته البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي. التفاصيل في رسالة كرم منشي من القدس.
أصدر ديوان رئيس الوزراء في القدس الليلة الماضية بيانا كذب فيه ادعاءات المديرة السابقة لسجن أبو غريب في العراق جانيس كاربينسكي، والتي أبعدت عن منصبها الشهر الماضي في أعقاب حوادث التعذيب التي اكتشفت داخل السجن. وادعت كاربينسكي في حديث أدلت به أمس لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أنها قابلت في أحد مباني الاستخبارات الأمريكية في بغداد أحد الأشخاص الذي رأته في السابق وقال أنه إسرائيلي ويشترك في التحقيق. وفي بيانه شدد ديوان رئيس الوزراء على أن ادعاءات كاربينسكي ليس لها أساس من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، وليس هناك رجال تحقيق إسرائيليين في العراق. ويذكر أن الناطق العسكري الأمريكي كذب هو أيضا هذه الادعاءات، وأشار إلى عدم وجود أي معلومات عن مشاركة إسرائيلية كهذه في العراق. هذا على الصعيد الرسمي. أما أخصائيين غير رسميين في هذا الحقل فقد أشاروا بعد أن طرحنا عليهم هذا الموضوع إلى عدم جدية أقوال كاربينسكي، حتى لو فرضنا أن هذا الشخص الذي صادفته في مبنى الاستخبارات ببغداد قال لها ما تدعيه، وذلك للأسباب التالية. لا يعقل أن رجل استخبارات إسرائيلي أو غير إسرائيلي ولكن إسرائيلي بنوع خاص يكشف عن شخصيته لزائرة في موقع استخباراتي حساس حتى ولو كانت من كبار الضباط، وهي لا تنتمي إلى الدائرة الصغيرة التي ينتمي إليها رجل الاستخبارات، وقد التقى بها بالصدفة وهي تزور الموقع. وإذا حصل هذا الشيء، أي أن أحد الأشخاص في الموقع الذي صادفها وهو يتحدث العربية وصحيح قال لها أنه إسرائيلي، فمن المتوقع بل وحتى من المؤكد أن هذا الرجل أراد أن يمزح مع كاربينسكي وهو غير إسرائيلي، ولا يمكن أن يكون إسرائيلي على حد قول الأشخاص غير الرسميين الذين طرحنا عليهم هذا السؤال. وأضافوا ليس سرا أن هنالك مشاركة ميدانية استخباراتية مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الحرب الدائرة ضد الإرهاب في كل مكان في العالم، وأن هذه المشاركة تضمنت التعاون الميداني الدفاعي عشية حملة تحرير العراق، وأن بطاريات الصواريخ المضادة الأمريكية نصبت في إسرائيل لفترة من الزمن في إطار الخطوات الوقائية، وقد جرى ذلك على أعلى المستويات الميدانية بين البلدين. ومن هذا المنطلق تبدو قصة كاربينسكي بعيدة عن الواقع كما قالت المصادر غير الرسمية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلن كوركيس سادة هرمز المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية ستعلن يوم الأحد أو الاثنين عفوا عن من وصفتهم بالمغرر بهم من الذين اشتركوا في العمل مع الجماعات التي تثير أعمال العنف في البلاد. وقال هرمز في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحكومة العراقية أصبحت على علم يقين أن هناك العديد من العراقيين من المغرر بهم من الذين هم في حاجة وعوز مادي وبلا رواتب من الذين تركوا الجيش أو ظلوا بلا وظائف وانخرطوا أثر ذلك في أعمال العنف وما يسمى بالمقاومة. وأضاف: لذلك حصلت موافقة مجلس الوزراء على إصدار عفو عن المغرر بهم من أولئك الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بما يسمى بالمقاومة. وأوضح هرمز أن هذا العفو سيصدر من قبل وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن، وسيتضمن تفاصيل عديدة وموسعة جدا عن الأشخاص الذين سيشملهم. وعلى سبيل المثال، سيشمل العفو أولئك الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل ضد كائن من كان، لكنهم يملكون على سبيل المثال أسلحة ثقيلة. وأضاف إن على هؤلاء إعادة تسليم الأسلحة للدولة والاعتراف بما قاموا به من أعمال، ومن ثم التعهد بعدم تكرار ما حصل مستقبلا. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة ستفهم الجميع بأن هذه هي الفرصة الأخيرة، وإنها ستصدر عقوبات صارمة جدا بحق أولئك الذين يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الثمينة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد، وأخرجه نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع حوارا مع السيدة صبرية الموسوي الأمين العام لجمعية المرأة العراقية الديمقراطية للحديث عن مؤتمرها الموسع لمناقشة واقع المرأة العراقية. جمان العبيدي أجرت هذا اللقاء.
تحت شعار بالديمقراطية نحيا وبالمساواة نتوحد وبالحرية نبدع، عقدت اليوم جمعية المرأة العراقية الديمقراطية مؤتمرها الموسع من أجل مناقشة واقع المرأة العراقية وكيفية النهوض بهذا الواقع. وحضر هذا المؤتمر أكثر من 20 منظمة وجمعية نسوية. تسليط الضوء على هذا المؤتمر حاورنا السيدة صبرية الموسوي الأمين العام لجمعية المرأة العراقية الديمقراطية، وتحدثت عن هذا المؤتمر قائلة:
هذا المؤتمر الثاني لجمعيتنا اللي طبعا يركز على الائتلاف الديمقراطي للمنظمات النسوية. الحقيقة والواقع تعرضت التنظيمات النسوية إلى الابتزاز وإلى التسييس من قبل الأحزاب وإلى السيطرة وإلى كذلك التوجه الغير لائق للمنظمات النسوية، كأن تكون هذه المنظمات النسوية مسيسة لجهة حزبية أو لمكاتب حزبية أو لشخصيات أخرى مقابل أن تدعمها ومقابل أن توقف وياها في مسيرتها. الحقيقة والواقع احنا جمعية نسوية مستقلة غير مسيسين لأي جهة ولأي حزب. وطبعا الآن ممثلة نساء الانتفاضة الشعبانية في مخيمات رفحة وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ورجعت القطر بعد هجرة 13 سنة وكنت تائهة عن أرض العراق، وكنت طبعا مجبورة على هذا الهجرة الإجبارية من الأراضي السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا الكل يعرفون اسمي إنه صبرية الموسوي، ما يعني جلست ولا تخلت يوم واحد عن قضيتها، هي قضية المرأة العراقية، النهوض بواقعها الحضاري، أخذ دورها في الحياة العصرية، في المجتمعات المتحضرة، في الحياة السياسية. ويأز علي أن أشاهد الآن التنظيمات النسوية والمرأة العراقية وكأنما هي في المزاد العلني، جهات تدفع وجهات تزايد وجهات تشتري النساء وتدفع لها أثمان مقابل أصواتهم، مقابل أن تكون هذه التجمعات النسوية قواعد لأحزاب وقواعد لشخصيات. تأنا أن نكون قوة نسوية فاعلة في التحرك بغض النظر، دي طبعا دعمنا المادي هو دعم ذاتي، حالفنا بيننا أن نكون قوة داعمة، قوة للمرأة العراقية حتى نتخلص من الابتزاز الحزبي والسياسي للشخصيات السياسية والشخصيات اللي موجودة في مراكز القرار. طبعا في نساء عراقيات أضوات مجلس الحكم ما يمثلون النساء العراقيات، ربما يمثلون جهة وربما يمثلون مجموعة وربما يمثلون كتلة، بس لا يستطيع أي صوت أو أي شخصية أن تمثل النساء العراقيات في والعراق الجديد. يطالب بأن تنهض المرأة وتتحرر من القيود وأن لا تسمح لنفسها أن تكون سلعة للبيع والشراء في هذه الدورة في هذه المراحل وفي هذه الظروف. أوجه كلامي كل امرأة عراقية أنه هذه ظروف إن شاء الله ستزول وسوف تأخذ المرأة العراقية دورها الكامل المتكامل بكل شخصيتها وأن تتمتع بكل الديمقراطية والحرية.
أبرز نشاطات الجمعية وما هو الهدف من هذا المؤتمر؟
طبعا الهدف من هذا المؤتمر أن نكون قوة نسوية دائمة تتمتع بكل الحرية والديمقراطية بإسماع صوتها تنع القرار السياسي. الآن طبعا عندنا نشاطات جدا كبيرة وساهمنا في شمال العراق في كردستان العراق بمؤتمر المصالحة والحوار العربي الكردي، وساهمنا في مؤتمر قلب العراق في بابل. قبل فترة كان لي مساهمة سفرة سياحية للانجيوز في قلب العراق، ساهمنا في جنوب العراق في البصرة في العمارة في الناصرية، لنا مساهمات في كل مكان، وفي كل مكان ندعو لي توجد المرأة العراقية الحرة الديمقراطية اللي هي منبثقة من تجمع المرأة العراقية الديمقراطية. هذا التجمع وهذا الائتلاف وهذا التحالف هدفه أن نكون قوة عراقية للمرأة، تجمع نسوي ديمقراطي حر يدعو إلى دعم المرأة العراقية وإلى تخليصها من براثن السياسيين والحزبيين.
كل يعرف أن المرأة العراقية في زمن النظام السابق كانت مهمشة الدور، والآن احتلت مناصب متمثلات بأعضاء مجلس الحكم العراقي السابق أو في الوزيرات. كيف تقيمين وضع المرأة العراقية الآن؟
وضع المرأة العراقية الديمقراطية الآن هو جيد جدا، لأنه عندنا مجال من الحرية والديمقراطية ونستطيع أن نتكلم بهذا الوقت. يعني أنا بهالظروف أحب أن أوجه كل التبريكات لكل الأخوات اللي أخذوا مناصب بالوزارات، وهذا شيء يعني مشرف وشيء يعزز مكانة المرأة، وأطالبهم أن يدعون ويدعمون دور أخواتهم النساء بكل حرية وبكل ديمقراطية، وأشيد بأدوارهن النضالية. لكل السيدات الوزيرات لهم أدوار تاريخية ولهم أدوار نضالية ولهم مواقف جيدة ومشرفة، وأهنئهم على مناصبهم الوزارية ومثلهم كل تحيات القلبية.
بيان الختامي، ماذا تضمن البيان الختامي لهذا اليوم؟
والله بيان الختامي إن شاء الله سيتضمن ترشيح نساء قياديات يأخذ الدور القيادي والريادي إن شاء الله بالمرحلة القادمة. سيكون ائتلاف تقريبا أكثر من 20 تنظيم نسوي راح يأتلف تحت ظل هذا المؤتمر، واللي هو اسم الائتلاف الديمقراطي للمنظمات النسوية.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع السيدة صبرية الموسوي، الأمين العام لجمعية المرأة العراقية الديمقراطية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي مع نشاطات الجمعيات، فنتعرف الآن على عمل جمعية المعوقين العراقية وخطط جديدة لتشغيل المعاقين في بعض الدوائر الحكومية والمشاريع الخدمية. عماد جاسم التقى بسالم حنون رئيس الجمعية.
مؤخرا أعيد تشكيل جمعية المعوقين العراقية، والتي تعنى بتقديم الدعم لشريحة المعاقين العراقيين بكافة درجات العوق من خلال مخاطبة مؤسسات الدولة لمحاولة تعيينهم بالدوائر الحكومية والمساعدة في فتح المشاريع الخاصة التي تعيل عوائلهم. وفي خطوة جديدة قامت الجمعية بتشغيل المعاقين في مشروع زراعي كبير، وهذه المبادرة لاقت الترحيب الكبير من مختلف أوساط العراقيين. عن عمل الجمعية ومشاريعها المختلفة تحدث لإذاعتنا السيد سالم حنون رئيس جمعية المعوقين العراقية.
بالنسبة كهيئة إدارية منتخبة جديدة، تأسست هذه الجمعية ب 12/4 بعد سقوط النظام. أول جمعية تحركت لتأسيس هذه الجمعية هي جمعية المعوقين العراقية. حقيقة أمور كانت مخفية علينا في السنة المنصرمة، لكن الحمد لله والشكر استلمنا مهام الجمعية في 11/4 وفق انتخابات 11/6 في وفق انتخابات أصولية شرعية، واستلمنا سيادة الجمعية ونظامها الداخلي والمسؤوليات الكافة. لقينا الجمعية بحاجة إلى كثير من الأمور، فالحمد لله والشكر تمكننا من حصول أول مشروع زراعي لتشغيل المعوقين، وهذا شيء في فترة قصيرة جدا، ونحمد الله ونشكره أن حصلنا هذا المشروع. ويشمل المشروع خاصة التخلف العقلي، لأن التخلف العقلي حقيقة ما أكو إنسان يشغل بهالوقت هذا، فاستغلينا هذا التخلف العقلي والحالات اكتساب الخبرة البطيئة، حاول أن نشغلهم بهذا المشروع الزراعي، وإن شاء الله الله يمكننا من إنجاح هذا المشروع ونكون عون للمعوق.
طيب، هذه المشاريع التي تقومون بها من أين لها الدعم المادي؟
بالنسبة لمنظمات إنسانية في خارج القطر، ودعم دعم مادي حاليا وجهود مكثفة من المنظمات الإنسانية حقيقة تدعم هذا المشروع بموافقة جميع الجهات الرسمية.
هل أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء هذه الجمعية أغلبهم من الرياضيين؟
بالنسبة أن أنا كنت رياضي لاعب منتخب وطني، لكن من شفت المعوق بحاجة إلى عوني تركت الرياضة واتجهت لإعانة المعوق. بالنسبة للأعضاء الموجودين أيضا، صلاح رياضي سابق، والأخوان صادق رياضي سابق رباع، وسعد داخل أيضا رياضي سابق.
أغلب هؤلاء المعوقين هم من الحرب أم معوق من الطفولة يعني؟
بالنسبة أن عندنا الإحصائية تقول 30,000 معوق بالعراق. إحنا من فرق أن المعوق مدني أو عسكري، إحنا بغض النظر عن هذا الإعداد إحنا معوقين جمعية المعوقين العراقية.
هل يوجد دعم من مؤسسات الدولة، من وزارة حقوق الإنسان، من وزارة الصحة، من وزارة الرياضة والشباب مثلا؟
أخي العزيز، مثل ما تفضلت، بالنسبة لنا إحنا اللي استلمنا مهام الجمعية 11/6، فلحد الآن أي دعم ما عندنا غير هذا المشروع اللي تدعمه المنظمات الإنسانية. نعم.
طيب، وما هي يعني أهم النشاطات والمشاريع التي من المؤمل أن تقومون بها واللي تنتظرون بها دعم من أجل الوقوف على الأقدام مثلا؟
بالنسبة أن افتتحنا بالبداية تأسيس الجمعية مستوصف صحي لعلاج المعوقين مجانا. المعوق هو عائلته يتعالج مجانا في مقر السيدية، وفرع ثاني في حي الجوادين اللي يتم معالجة المعوق فقط.
نعم.
مشاريعكم المستقبلية؟
مشاريعنا المستقبلية والله نطمح أنه مشاريع حسا ما نقدر نحكي بها لأن إذا توعد معوق لكن أكو مشروع، لكن مشاريع مستقبلية هناك مشاريع تقريبا 6 مشاريع ما نقدر نفصح عنها.
طيب اللي نعرفه بأنه أنكم طالبون بإعادة قانون المعوقين وطالبون بالرواتب للمعوقين، كيف عملتم لهذا الشأن؟
بالنسبة لنا حضرنا مؤتمر كردستان العراق اللي انعقد في السليمانية، حقيقة حتى طالبنا بتشكيل هيئة أو وزارة خاصة بالمعوقين على أن يكون أعضاء الوزارة كلهم من المعوقين، يعني ونخلي نسبة كلش بسيطة بس 2% للأصحاء لإعانة المعوق. فطالبنا برواتب المعوقين مثل ما تفضلت قلت لك، ما ريتها تشمل بس معوقي الحرب حصل، لا تشمل جميع المعوقين. وقمنا بتظاهرات بمطالبة الرواتب الشهرية وإن شاء الله فرجت وما ظل إلا القليل خير جاي.
طيب كيف تتعاملون مع الأدوات والأجهزة؟ كيف تحصلون على هذه الأجهزة الخاصة بالمعوق واللي هي مهمة جدا لحياة الإنسانية؟
بالنسبة لنا اللي حصلناه هو بس الكرسي المتحرك اللي هو أهم من العكازة أشوفها بالنسبة، لأن المشلول يحتاج رعاية 100% أو 90%، مو مثل المعوق المبتور أو اللي عنده السيطرة على المشي أو كذا. بس إحنا هسه الموجودات إن شاء الله أكو كمية راح تتوزع في مستوصف السيدية في 10/7 لتوزيع كراسي المعوقين، هذا اللي قدرنا عليه.
كان هذا اللقاء مع السيد سالم حنون رئيس جمعية المعوقين العراقية، وقد تحدث عن مشاريع هذه الجمعية التي تقدم العون لأكثر من 20,000 معوق عراقي من خلال إجراء الاتصالات المكثفة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في مختلف دول العالم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن إلى عمان لنطلع على آخر التعليمات التي اصدرتها وزارة الخارجية العراقية بشأن إصدار الجوازات الجديدة للعراقيين. فأقر رسول سرحان التقت القنصل في السفارة العراقية أحمد جار الله الدباغ للحديث عن هذه التعليمات.
عن آخر التعليمات التي وصلت إلى السفارة العراقية بخصوص إصدار الجوازات والفيز للعراقيين المقيمين في عمان، إذاعة العراق الحر التقت الأستاذ أحمد جارال الدباغ القنصل في السفارة العراقية، حيث تحدث قائلا:
صدرت التعليمات من وزارة خارجية جمهورية العراق بإصدار الجوازات الجديدة للمواطنين العراقيين في الداخل والخارج. وفيما يتعلق بهذه السفارة التي تحولت من مكتب ارتباط إلى سفارة، سنباشر إن شاء الله بإصدار الجوازات الجديدة خلال اليومين القادمين، وهذه الجوازات تمنح للعراقيين الذين لا يملكون جوازات سفر عراقية أو أن جوازاتهم متعرضة للتلف. أما بالنسبة للجوازات المنتهية مدتها فإن التعليمات الجديدة تخول السفارة بتمديد الجوازات لمدة 2 أو 4 سنوات حسب تاريخ انتهاء نفاذها، أي أن الجوازات من الطبعات ميم ونون وها تبقى سارية المفعول إلى تاريخ نفاذها. أما الجوازات الجديدة فكما ذكرنا تمنح للأشخاص الذين ليس لديهم جوازات. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن وثيقة السفر المؤقتة التي كانت تصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق قد ألغيت وأصبحت يعني غير نافذة اعتبارا من 30/6/2004. هذا ما يتعلق بجوازات السفر. أما فيما يتعلق بمنح سمات الدخول لغير العراقيين فقد صدرت التعليمات بهذا الخصوص وهي كما يلي: بالنسبة لرعاية دول التحالف ومن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة غير مشمولين بمنح السمات، وبالنسبة لرعاية هذه الدول ممن يحملون جوازات سفر عادية ومتعاقدين في عمل لإعادة إعمار العراق أيضا غير مشمولين بهذه السمات لفترة لا تتعدى العام الجاري، يعني بعد نهاية العام الجاري يجب أن يحصلوا على سمات دخول. أما الآن فمجرد لديهم ما يؤيد كونهم متعاقدين على أعمال لإعمار الأرض فهم يدخلون إلى العراق بدون سمة دخول. بالنسبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم مشمولين بمنع سمة الدخول على أن تكون لديهم دعوة من جهة رسمية عراقية، يعني كتاب تأييد يؤيد من أي وزارة عراقية أو دائرة رسمية تثبت كونهم لديهم أعمال في العراق، أو مذكرة من وزارة خارجية دولهم مع رسالة من غرفة التجارة في بلدهم يؤيد كونهم رجال أعمال. بالنسبة للأشخاص الذين هم من أصول عراقية يدخلون العراق خلال شهر تموز دون الحاجة إلى استحصال سمات الدخول، يعني العراقي اللي يحمل على سبيل المثال جواز سفر بريطاني أو يوغوسلافي أو هندي، أي جواز دولة أجنبية، في هذه الحالة يستطيع الدخول إلى العراق خلال هذا الشهر تموز إلى نهاية شهر تموز بدون الحصول على سمة الدخول، وبعد هذا الشهر يعني عليه أن يحصل على سمة الدخول إلى العراق. طبعا بالنسبة للعراق اللي هو من يعني يحمل جواز سفر أجنبي عليه أن يثبت في النقطة الحدودية أن يثبت كونه عراقي بواسطة أي وثيقة عراقية تثبت كونه عراقي كشهادة الجنسية العراقية أو هوية الأحوال المدنية. هذا ملخص بما يتعلق بالجوازات العراقية وسمات الدخول للعراق. شكرا جزيلا.
الأستاذ أحمد جرالة دباغ القنصل في السفارة العراقية، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، عودة أخرى إلى الصحف العربية بصحبة المعد ناظم ياسين والمخرج ياكوب بير، ومعكم فريال حسين لنلقي أولا نظرة على أبرز عناوين هذه الصحف. قوات المارينز تعيد إعمار مدرستين في الرمادي، دبلوماسي هندي أبرز المرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، وتظاهر في تكريت تندد بمحاكمة صدام. تحت عنوان درس لا ينسى كتب محمد الأشهب في صحيفة الحياة مقال رأي حول محاكمة صدام، فماذا جاء فيه ناظم؟
محمد الأشهب كتب يقول: تخفي الحاجة إلى الألقاب نوعا من الضعف النفسي أو السياسي، ولم يكن مفاجئا في محاكمة صدام حسين الرجل أن يقدم نفسه رئيسا لجمهورية العراق المنحلة، ففي حياته كان السيد الرئيس والقائد الملهم والزعيم التاريخي، ولم يكن واردا أن يجرد في يوم ما من تلك الصفات التي تمنحها السلطة والمنصب، إذ تقام على القمع وسفك الدماء وإلغاء القوانين، لكن أنجح القادة من يصنع لنفسه حياة بعد الموت وليس الموت في غضون الحياة، وتقضي الحكمة ابتكار مناصب في سلاسة التاريخ، إذ تصبح الألقاب مسؤولية وتكريما لا بطشا وغرورا. ولو أن صدام أجرى انتخابات حرة ونزيهة في بلاده لصوت العراقيون على رئيس فرنسي أو أمريكي أو هندي، أي من غير حاكم العراق السابق الذي أثبت غير مرة أنه لم يكن الرئيس المناسب في أقل تقدير. لم يكن حشو القيادة برفاق العشيرة والأبناء والدم اختيارا صائبا، إذ لا يعني سوى احتكار السلطة وإحكام القبض عليها بمنطق جمع الألقاب على حد تعبير الكاتب محمد الأشهب في صحيفة الحياة اللندنية.
وتحت عنوان حديث الشرعية كتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط مقالا عن شرعية محاكمة صدام، سأترككم الآن مع الزميل ناظم ياسين ليطلعكم عليه.
سمير عطلة كتب يقول: يطرح البعض باللغة العربية وفي صحف عربية أو على منابر عربية مدى شرعية المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق وعددا من رجاله، وهذه في الحقيقة جرأة أدبية رائعة ومستجدة، أي أن يتذكر البعض في العالم العربي شيئا أو ميتا يدعى الشرعية، أو فقيدا يدعى القانون، أو حقا يسمى حق الدفاع عن متهم. لذلك من حيث المبدأ يبدو الكلام عن الشرعية شيئا لطيفا ومسليا ويساعد على تمضية الوقت، لكن من حيث التفاصيل أو الدقة أو مقاربة الحقيقة والصواب فإن الكلام عن الشرعية في بلاد لا تعرف من الانتخابات سوى مضحكها. ومن الاقتراع سوى زوره، ومن الحرية سوى ما يكتبه الخطاطون، مثل هذا الكلام هو في أبسطه نفاق وكذب، وفي أصحه شهادة زور على حد تعبير الكاتب سمير عطلة في جريدة الشرق الأوسط اللندنية.
أعزائي، والآن مع عرض للصحف الكويتية والسعودية من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول المحامي راشد الردعان في صحيفة الوطن: هناك سوء فهم إعلامي وسياسي فيما يتعلق بإجراءات التحقيق التي تتم مع رئيس النظام العراقي البائد في بغداد، فهناك من علق على طريقة المحاكمة وعدم حضور محامين مع المتهم أثناء توجيه الأسئلة له وعرض بعض الأوراق عليه للتوقيع عليها، وهم يعتقدون أن محاكمة صدام قد بدأت فعلا، وإن ذلك القاضي الصغير في السن هو المسؤول عن محاكمته وإصدار الأحكام عليه، علما بأن دور قاضي التحقيق لا يتعدى توجيه الأسئلة وتدوين كل الإجابات والطلبات التي يرغب المتهم في إثباتها في هذا المحضر. لذلك شاهدنا صدام يطلب من قاضي التحقيق إغلاق المحضر لحين حضور المحامين الذين سيدافعون عنه. وفي صحيفة السياسة الكويتية يقول الدكتور علي الطراح: ما ارتكبه صدام بحق العراق واقتصاده يعد أكبر جريمة في تاريخ البشرية، فصدام سخر اقتصاد بلاد الرافدين لمصالحه وجرح الكرامة العراقية، وأفضل ما يقدمه العراقيون أن لا يمنحوا الفرصة لصدام أن يمارس خبثه أمام كاميرات التلفزة العالمية وأن تتم محاكمته بهدوء وبعيدا عن وسائل الإعلام. يتابع الكاتب: محاكمة صدام حسين يجب أن تتم بسرعة وبتوفير ضمانات عادلة لسير إجراءات المحكمة، فالشواهد والبراهين على ارتكابه جرائم بحق شعبه يشهد عليها كل بيت عراقي وتشهد عليها المقابر الجماعية، ولعل محاكمته تقرع الأجراس لبدء مرحلة جديدة لأمة غرقت في المد الأسود وفقدت مكوناتها الحضارية وأصبح الردح وصوت الحناجر سلاحها الوحيد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، في الختام لكم منا تحية وعودة إلى برامجنا المختارة لهذا اليوم.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا اياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أكد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أمس السبت بأنه تلقى تأكيدا بنزع سلاح عناصر الميليشيات المرتبطة بالزعيم الشيعي المتطرف مقتدى الصدر وأنه ما زال ينتظر تحقيق ذلك. وقال علاوي في مقابلة بثتها اليوم الأحد شبكة التلفزيون الأمريكية ABC إن الصدر يريد هدنة، وهو يريد أن يكون جزءا من العملية السياسية، وهو يريد، وقد قال ذلك للوفد الذي اتقيته لتوي، تسريح جيش المهدي، بحسب تعبير علاوي الذي أضاف: عندما يفعلون ذلك فإننا سنرحب بهم. وأكد بأن العراق اليوم هو عراق جديد، ومن واجب كل مواطن عراقي أن يكون جزءا من عراق جديد وديمقراطي، وكل من يحترم القانون مدعو لأن يكون جزءا من العراق، ومن يرفض ذلك فإنه ليس جزءا من العراق، لذلك فإن هذا رهن به، أي بالصدر. وتابع علاوي موضحا بأن النشاط الإرهابي سيزداد، وأضاف: يجب أن نكون متيقظين، ويجب أن نكون مستعدين للدفاع عن شعبنا، وأنا مقتنع بأننا سنكون قادرين على الدفاع عن شعبنا بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في إطار المجموعة الدولية، وبالتأكيد بمساعدة القوى المتعددة الجنسيات، بحسب تعبيره. وتطرق علاوي من جهة أخرى إلى مثول صدام حسين أمام محكمة في بغداد وقال: أؤكد لكم وأقول للعالم كله إنه سيستفيد من محاكمة عادلة خلافا لما فعله مع ضحاياه في العراق، وسنصر على ذلك بحسب ما نقلته الوكالة عن رئيس الوزراء العراقي. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في بيروت قولها اليوم الأحد إنها لا تملك تأكيدا من مصدر مستقل لمقتل جندي من أصل لبناني بمشاة البحرية الأمريكية في العراق. وكانت جماعة إسلامية أعلنت أمس السبت أنها أعدمت الكوربرال واصف علي حسون البالغ من العمر 24 عاما، غير أن وزير الخارجية اللبناني جان عبيد قال إنه لا يوجد تأكيد لمقتل الجندي، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع ما قاله مصدر بوزارة الخارجية في وقت سابق اليوم بأن حسون قد قتل. وصرح عبيد لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية بأن كل ما يعرفه حتى الآن هو البيان الذي أصدرته مجموعة الخاطفين، ومضى يقول إن مقتل حسون إذا ما تأكد فإنه يتعارض مع جميع الأديان. وكان مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم أن القنصل اللبناني بالعراق حسن حجازي أبلغ الوزارة أمس السبت بأن خاطفي حسون قتلوه. وكانت جماعة جيش أنصار السنة المتشددة ادعت في بيان نشر باللغة العربية على موقعين على الإنترنت أمس السبت بأنها قطعت رأس حسون. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران أعدت شكوى ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن الحرب التي شنها على هذا البلد في 1980 واستخدام الأسلحة الكيماوية، وستقدمها إلى المحكمة المكلفة محاكمته. وقال الناطق باسم الخارجية حميد رضا أصفي في تصريح صحفي إن إحدى جرائم صدام حسين هي الهجوم على إيران ومقتل إيرانيين واستخدام أسلحة كيماوية. لقد أعددنا شكوى سيتم رفعها إلى المحكمة، وأضاف: لقد طلبنا من العراقيين تفسير أسباب عدم إدراج الهجوم على إيران بين التهم الموجهة ضده، أي ضد صدام، حتى وإن كان القاضي قال إن هذه القضية ستبحث في وقت لاحق. ودعا أصفي المحكمة الخاصة العراقية المكلفة محاكمة صدام إلى العمل بشفافية بحسب تعبيره، وقال إن الملف سيكون مفصلا وسيشمل وثائق جمعتها مختلف المؤسسات الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي بقي شخصية أساسية في النظام دعا الجمعة إلى أن تكون محاكمة صدام حسين علنية، منددا بعدم إدراج الحرب الإيرانية العراقية في إطار الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس المخلوع. وقال رفسنجاني: أسأل القاضي العراقي لماذا لم يتم طرح جرائم صدام ضد إيران، مشيرا إلى أن 100,000 مقاتل إيراني عانوا من الأسلحة الكيماوية العراقية التي استخدمت على نطاق واسع جدا من قبل القوات العراقية ضد المقاتلين الإيرانيين بحسب تعبيره، وأضاف: إذا رفضت المحكمة العراقية إثارة مسؤولية صدام حسين في اندلاع الحرب على إيران فهذا يعني أن ذلك جاء بأمر من الأمريكيين. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.